قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
القرآن سن العالمين وتآخينا فكنا في ذراها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. لما أكن أعلم على الإطلاق أن لصفا كل هذا الكم من المشاهدين، وهم ليسوا مشاهدين عاديين، وإنما هم يعيشون مع صفا بقلوبهم، يفكرون بصفا، وأيضا يحبون هذا المكان. اكتشفت هذا من كم الاتصالات التي وصلت إلي من مصر، من السعودية، من الكويت، من لبنان، ولن أستطيع أن أذكر أسماء فكلهم أفاضل، ولكن اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالتحية وبالترحاب لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وكنا قد بدأنا في الحديث في رحاب القرآن الكريم، وتحديدا اخترتم أن نبدأ بفاتحة الكتاب، بأم الكتاب. وسورة الفاتحة كما بينتم لنا حفظكم الله وبارك فيكم هي أعظم الدعاء وأكمل الدعاء، والله تعالى وهو أصدق القائلين قد وعد وأمر فقال ادعوني أستجب لكم. وسورة الفاتحة تحوي، وهي سورة قصيرة، ما يعدل القرآن في محتوى كما بينتم، أو في فكر القرآن، أو في محاور القرآن. وكنتم قد تحدثتم عن منهجكم في التفسير الذي سنسير عليه بإذن الله تعالى، وبدأنا بالحديث عن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فقلنا إن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم أي يا رب قبل أن أبدأ في قراءة كتابك أحتمي بك، ألوذ بك، فإذا لذت بجناب الله فأنا في حمايته، أنا في جنابه، إذن علي أن أبدأ كما علم رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ومن هنا نبدأ بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه وأتباعه ومن والاه. اللهم افتح علينا وعلمنا وانفعنا وانفع بنا إنك سميع قريب. الفاتحة كما ثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في صحيح البخاري عن أبي سعيد ابن المعلى أن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قال له لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته
عليه الصلاة والسلام.
وإذا كانت سورة الفاتحة بهذه المنزلة وهذه العظمة، وأنها كما ثبت عن بعض السلف أنه قال أنزل الله تعالى أكثر من 100 كتاب، جمعت هذه الكتب في التوراة والإنجيل والزبور، ثم جمعت هذه في القرآن، ثم جمع القرآن في المفصل اللي هو على أرجح الأقوال من سورة قاف إلى آخر القرآن، وسمي بالمفصل لكثرة الفواصل، هذا أحد الآراء، وجمع المفصل في الفاتحة، وجمعت الفاتحة في إياك نعبد
وإياك
نستعين.
نعم.
فيا لله هذا الإعجاز وهذا الجمع للمعاني الإلهية، المعاني التي لو كان البحر مدادا لها لما انتهت.
نعم.
كلها تجمع في كلمتين اثنتين، إياك نعبد وإياك نستعين. وكم من أناس داخل دائرة الإسلام من لم يكرمه الله تعالى بمعرفة إياك نعبد ولا معرفة إياك نستعين.
حق.
إذا كانت الفاتحة بهذه العظمة وهذا الجمع فهي حقا أم الكتاب.
نعم.
وهي حقا تحتاج منا إلى تملي وإلى تدبر وإلى قراءة، فعلا تحتاج منا أو نحن نحتاج منها.
نعم.
أن نقرأها باستمرار، ونحن تكلمنا في
نعم. ونحن نقرأها باستمرار. فلا صلاة
هذا أمر الله تعالى.
نعم. فلا صلاة بغير فاتحة الكتاب، من يصلي ولا يقرأ فاتحة الكتاب فلا صلاة له.
نعم.
نعم. ولهذا كانت هذه الفرضية بأن نقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة من ركعات الصلاة إنما تعبر عن قيمة هذه السورة من القرآن الكريم، هذه السورة التي ندور في فلكها، التي نتحدث الآن عن محورها.
نحن في اللقاء الماضي بدأنا فتكلمنا عن سر موضع سورة الفاتحة في هذا المكان في أول القرآن، عن العلاقة بينها وبين آخر القرآن وبداية القرآن. واليوم نريد أن ندخل في رحاب هذه السورة على الطريقة نفسها التي وعدنا أن نتبعها، وهي كيف نفهم السورة كوحدة واحدة في بناء عظيم.
نعم.
هذا يقودنا إلى سؤالك الكريم، إلى ما هو محور هذه السورة، لماذا نكرر هذه السورة في كل يوم مرات ومرات؟ يعني المسلم إذا لم يرد أن يقرأ سورة الفاتحة في غير الصلاة فإنه سيقرأها على الأقل 17 مرة.
نعم.
في عدد الركعات 17 ركعة.
نعم.
في صلوات خمس، هذا إن لم يصلي النوافل.
نعم.
لماذا هذا التكرار؟ والجواب لأن سورة الفاتحة تضمنت أعظم مطلوب، أعظم مطلوب، أعظم حاجة يسألها إنسان من بداية حياته إلى نهايتها. هذه الحاجة هي محور هذه السورة، عليها تدور السورة.
نعم.
ابتدأت الآيات مقدمة لها وانتهت لتخدم مقصودها. فحينما نتملى هذه الحاجة لنعرف ما هي، نجد أنها في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم هي محور السورة.
نعم.
هي المقصود الأساسي من السورة. كل الذي تريد أن تقوله من السورة هو أنك تطلب الهداية من الله.
نعم.
ولذلك جاءت سورة البقرة قالت ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى.
نعم.
هدى للمتقين. اهدنا الصراط المستقيم كمطلوب أعظم نعرفه من خلال، لو افترضنا أن إنسانا ما نعمه الله وأعطاه ما أعطاه في الحياة الدنيا لكنه لم يعطه الهداية، فإنه في نهاية المطاف سيموت.
نعم.
وإذا مات سيدخل النار، فهي الخسارة، بل الخسارة سابقة في الدنيا. الله تعالى ماذا يقول؟ يقول ومن أعرض عن ذكري، قبلها ماذا قال؟ قال في سورة طه اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني إيش؟
هدى.
هدى.
نعم.
هدى، فمن اتبع هدايا فلا يضل
ولا يشقى.
ولا يشقى، لا يضل عن الهدف
ولا يشقى في حياته.
ولا يشقى في حياته
ولا في أخرى.
ولا في أخرى.
نعم.
ومن أعرض عن ذكري، عن الهداية،
نعم،
اللي تضمنتها سورة الفاتحة وسورة البقرة والقرآن كله،
نعم،
فإن له معيشة
ضنكا ولا يتوب له.
فإن له معيشة ضنكا، مهما بدا على هذا الإنسان أنه منعم وأنه سعيد، فحكم الله تعالى نافذ فيه أن معيشته ضنك، والخسارة العظمى يوم القيامة، ونحشره يوم القيامة أعمى. الجزاء من جنس العمل، كان أعمى البصيرة في الدنيا فصار أعمى البصر في الآخرة، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فمهما أوتي الإنسان من نعيم إن لم يؤت الهداية فهي الخسارة،
يعني مهما كان عمله،
مهما كان،
يعني إذا كان عمل الإنسان بغير هدى حق عليه قول من قال إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، لأن اجتهاده في غير طريق الله.
أكيد. نعم. ولذلك يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بأنعم أهل الأرض يوم القيامة،
نعم،
وهو من أهل النار، فيغمس غمسة في النار فيقال له هل رأيت نعيما في حياتك؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط. وعلى العكس
غمسة،
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 في غمسة في جهنم ثم يخرج.
نعم.
ويؤتى بأشقى أهل الأرض يوم القيامة،
نعم،
وهو من أهل الجنة، فيغمس غمسة في الجنة ثم يخرج ويقال له هل رأيت شقاء في الدنيا؟
لا يا
فيقول
لا
والله ما رأيت شقاء قط. الهداية إذن مهما حرم الإنسان من معطيات لكنه يعطى الهداية،
نعم،
فقد أعطي الخير كله. لماذا؟ لأنه لو انقطع الرزق وانقطع النفس فسيموت الإنسان،
نعم،
ثم ماذا؟ ويذهب إلى الله. الكل ستموت، الكل ستموت، لكنه إذا حرم الهداية مهما عاش فإنه سيموت،
نعم،
وعند ذلك يعني يرى الخسران المبين،
نعم.
ولشدة حاجتنا، شوف حاجتنا إلى الهداية، لماذا تتكرر الفاتحة؟ لأننا نحتاجها في كل لحظة، في كل لحظة تعرض عليك أمور لا تعرف كيف تتصرف حيالها،
نعم،
فأنت تطلب الهداية باستمرار. ولشدة الحاجة لم يأتي التعبير بإهدنا إلى الصراط المستقيم،
نعم.
لماذا؟ لأن إلى تقتضي المسافة،
نعم.
تقول سافرت من بغداد إلى القاهرة
الاتجاه
إلى إلى تقتضي المسافة،
نعم.
ومنه آل يؤول أي رجع،
نعم،
يعني رجع بعد مسافة. لشدة الحاجة جاء التعبير مباشرة، الفعل تعدى بنفسه لا بغيره،
نعم،
لم يتعدى بحرف الجر وإنما تعدى بنفسه اهدنا الصراط. أنت لا يمكن أن تعيش ولو لحظة من دون هداية الله، لو وكلك الله إلى نفسك لحظة لضللت، وهذا سر من أسرار دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدعو يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي
شأني كله,
شأني كله و
ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
إلى نفسي شقد
طرفة عين,
طرفة عين أبدا. اهدنا الصراط المستقيم, اهدنا الصراط المستقيم. إذن الهداية, طلب الهداية هو أعظم حاجة, أعظم مطلوب في أعظم سورة, ولا بد أن تتضمن هذه السورة الأعظم أعظم المطالب.
نعم.
سواء كانت مطالب ذاتية, حاجات ذاتية, أو مطالب ربانية.
نعم.
فمطالب سورة الفاتحة أعظم المطالب. أنت سورة الفاتحة دعاء وصلاة, وسميت صلاة.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, فإذا نعم. قال العبد الحمد لله رب العالمين, الحديث
نعم في البخاري
فسمى
في مسلم نعم.
فسمى الفاتحة
نعم
الصلاة, سماها صلاة.
نعم.
هذا المطلوب الأعظم, اهدنا الصراط المستقيم, له آداب.
نعم. قبل الأداب يعني دعني فضيلة الدكتور أخرج ولو قليل عن سياق الحديث, لأن هناك من إخواننا من يتذكر حديثكم أن القرآن يحتج بالمحكم من آياته, فقال الفاتحة التي هي أم الكتاب, وأرسلها إلي رسالة وطلب مني أن أسألها هذه الأسئلة لفضيلتكم, هل آيات الفاتحة آيات محكمة أم لا؟
أنا أجبته أكثر من مرة. نعم. السؤال في وضعه خطأ. السؤال هو خطأ. كل آيات القرآن محكمة.
نعم.
لا توجد آية غير محكمة, وإنما الإحكام والتشابه نسبة إلى المدلول.
نعم.
المدلول
المقصود منه,
المقصود نسبة إلى ما تحتج له بالآية نفسها.
نعم.
يعني الله تعالى لما يقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم,
ما هو النبأ؟
النبأ العظيم هو يوم القيامة.
نعم.
قرصورة
النبأ. نعم.
حينما يقول الشيعة
علي,
علي بن أبي طالب, هذا كلام باطل. لماذا صار احتجاجا بالمتشابه؟
نعم.
بمعنى أن هذه الآية على هذا المدلول متشابهة.
نعم.
فسورة الفاتحة هي قمة الإحكام, ولكن إذا يعني تلاعب الإنسان بهواه في آياتها للاستدلال بها على مطالب غير صحيحة أو مطالب بعيدة, هنالك نقول لا, هذه الآية متشابهة.
نعم.
أي متشابهة نسبة إلى المطلوب, فالسؤال يجب أن يصحح.
نعم.
قل لي ما هو المطلوب, ما هو المدلول الذي تريده, أقول لك هذه الآية متشابهة عليه
أم محكمة.
أم محكمة.
بارك الله فيكم. إذن نتحدث عن آداب هذه العريضة التي نتقدم بها لرب العالمين, الحمد لله رب العالمين.
نعم.
هذا هو أول أدب.
نعم.
فيها.
نعم. الفاتحة أخي الفاضل هي العريضة, عريضة الطلب, أي الكتاب الذي يعرض فيه الطلب. احنا بلهجتنا, بلهجتنا
نعم,
نسميها عريضة.
نعم.
العريضة نقدمها الى شخص, يعني نطلب منه شخص موظف في الدولة.
نعم.
نطلب منه شيئا ما. الفاتحة هي عريضتنا اليومية على مدار الساعة إلى ربنا ومولانا. عريضة.
نعم.
عريضة نقدمها رب العالمين. ما هو الطلب الذي فيها؟ هو اهدنا الصراط المستقيم.
نعم.
ولكن هذا الطلب لا بد له من آداب.
نعم.
يعني لا يمكن أنت حينما تكتب العريضة تكتبها هكذا دون أن تقدم مقدمات ثم تختم الطلب بخاتمة. فأول ما تكتب العريضة هذه تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أي
نعم.
عريضة تقدمها تكتب بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
هذه البداية العظيمة, أن تبدأ بسم الله متبركا تاليا كلام الله.
نعم.
قارئا كلام الله متبركا بهذا الاسم العظيم بسم الله.
اقرأ باسم ربك.
تقرأ باسم ربك،
نعم،
وتقرأ بسم الله،
نعم.
بعد البسملة تقول ولله المثل الأعلى، نحن نتكلم عن العريضة ثم نسقط هذا المعنى على العريضة الربانية.
نعم.
السيد الوزير مثلا المحترم أو حفظك الله ورعاك مثلا
للأهل الدنيا.
نعم، هذه آداب العريضة.
نعم، ولكن هذه عريضة لمن؟
نعم،
هذه عريضة لرب العالمين.
فأنا أعبر من هنا إلى هنا.
نعم.
السيد الوزير كذا المحترم.
نعم.
فبدأت عريضتي مع الله والله المثل على إيش؟ الحمد لله رب العالمين.
نعم.
هذا السيد الإله
سبحانه
الرب.
سبحانه.
من هذا السيد؟ الله الرحمن الرحيم الرب مالك يوم الدين وملك يوم الدين.
نعم.
فهذه خمسة أو ستة أسماء، هذا مدح الإله.
نعم.
وجاء المدح بصيغة الحمد لأن الحمد أتم من المدح.
نعم.
الحمد مع حب والمدح مجرد قد لا يكون مع الحب.
نعم.
هذه أول وثاني أدب، بل ثاني أدب أنه تمدح وتعظم من تريد أن تقدم إليه الطلب، تقدم إليه العريضة.
نعم. الحمد
لله
رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد مطلقا ظاهرا وباطنا، الحمد مطلقة هكذا.
نعم.
نعم.
فبعد ما تذكره بأسمائه وصفاته تريد أنت مثلا أن تتعين في دائرة، حينما تريد أن تتعين مثلا معلم، قبل أن تقول أريد أن أوظف بهذه الوظيفة تذكر مؤهلاتك، أنك خريج مثلا المعهد الفلاني، الدراسة الفلانية، تقدم مؤهلاتك ثم بعد ذلك تطلب الطلب.
أين المؤهلات هنا؟
ما هي مؤهلات العبد أمام الرب ليطلب أعظم مطلوب؟
أن يكون عبدا، أن يكون عبدا بحق.
أعظم مرتبة يصلها إنسان هي العبودية.
نعم.
أعظم مؤهل أمام الرب العبودية. ولذلك رب العالمين ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في أشرف حالاته
وأنه لما قام عبد الله يدعوه
بالعبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه لما تحدى البشرية كلها بهذا الإنسان قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على من؟
على عبدنا.
الله. على عبدنا.
الله يبارك فيكم دكتور.
على عبدنا. وقال في مقام القرب لو كان هناك أعظم من هذه الصفة لذكرها، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. شوف الحبيب شون شون يوصف حبيبه حتى الزمان
محبة. نعم.
من المكان من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى
وأنت.
نعم.
إذا كان الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا فأنت يسرى بك في الصلاة حين تسجد روحا إلى الله، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أقرب ما يكون العبد من؟
من ربه.
لا لا لا، من؟
العبد. العبد. نعم، العبد هذا هو القريب الأقرب. نعم، أقرب ما يكون،
أقرب ما يكون العبد، العبد من ربه وهو
ساجد.
وهو ساجد.
نعم.
فهذا إسراء وهذا إسراء. نعم. هذا عروج وهذا عروج.
نعم.
منح النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت لأمته بصورة أخرى.
نعم.
فأعظم مؤهل تقدمه قبل الطلب هو العبودية.
نعم.
أنك تعبد وأنك تستعين على عبادته به.
نعم.
إياك نعبد وإياك نستعين لولا عنايتك يا رب ومعونتك يا رب ما عبدتك. لا يتصور أن إنسان أن هذه العبودية تعطى لكل أحد أبدا، هي شرف لا يمنحه الله إلا لمن يحبهم. شوف رب العالمين يقول عن هدايته أنها تذكرة، فمن شاء ذكره. يقول وما يذكرون إلا أن يشاء الله، إلا
أن يشاء الله،
أن يشاء الله. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم
تبديل،
لأن هذه تذكرة. فمن شاء، شوف شوف مفتوح الطريق، لكن شوف القيود. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون
إلا
أن يشاء الله. لكن شوف الصفات، إن الله كان إيش؟ عليما حكيما. يعني ممكن العبد أو الإنسان يريد أن يتقرب إلى الله، لكن الله يعلم أن هذا العبد ليس أهلا لموضع عناية الله ولا هدايته، فيمنعه من الهداية لأنه لا يستحق. ولأن الله عليم بأنه لا يستحق لا يعطيه الهداية، لأنه حكيم يضع الأشياء مواضعها. إن الله كان عليما حكيما، عليم حكيم، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فمؤهلاتك للطلب إياك نعبد وإياك نستعين، حينما سميت الله وابتدأت باسمه، ثم أثنيت عليه وثنيت وكررته، ثم ذكرت مؤهلك إياك نعبد وذكرته بمنتهى الخضوع، أنا ما أستطيع أن أعبدك إن لم تأذن لي. شوف ذول القبوريون ماذا يفعلون، القبوريين ماذا يفعلون؟ يقف أمام الوثن، لأن كل ما عبد من دون الله
فهو وثن.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا
يعبد.
يقف أمام الوثن، أمام القبر، وقد يكون قبر موهوم، ويظل أدخل يا سيدي، ما تدخل وتفضنا، ما تدخل أدخل هو ويسمعك،
وإن يسمعه لا يستجيب له إلى يوم القيامة.
طيب هذا لو استحضر 1% من هذا الخشوع اللي يبذله أمام من لا يسمع ولا ينفع ولا يضر، وقد يكون أساسا هو ما موجود، ابذله في الصلاة. أنت حينما تقول إياك نعبد تقول يا رب أنا ما أستطيع أن أعبدك إن لم تأذن لي.
الأمر فيه تفصيل، بارك
إياك نستعين.
الأمر فيه تفصيل واسع،
أكيد
بارك الله فيه تفصيل. وهذا فاصل، ثم نعود بعد الفاصل نفصل بإذن الله تعالى. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. بعد الفاصل نلتقي بكم، فإلى الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني بينتم لنا هذا المقام العالي، هذا المقام الذي ينبغي لكل واحد منا أن يسأل رب العالمين إياه أن يصله، مقام العبودية. فإياك نعبد ثم الاستعانة، إياك نستعين.
أنا شوف، هي رمضان شهر التجليات وشهر اللطائف، وبين الله تعالى وعباده إشارات في كتابه، والقرآن كلام، والكلام يحتاج سليقة عربية، تذوق عربي. أنت هل يعني مر في بالك هذا اللفظ اهدنا كيف تلفظه؟
هذا
الهاء هذا
نعم يعني هو دائما
هذا الإيقاع
نعم في ألفاظ القرآن الهاء دائما تأخذ من القلب
من القلب
نعم
دينا
نعم
آه
نعم
إذا هناك آه حقيقية تستحق أن ينطقها الإنسان
نعم.
فهي هذه الآه
نعم.
تخرج من أعماق القلب من أعماق الصدر خفيفة لذيذة فيها جرس
نعم.
فيها إيقاع
نعم.
اهدنا الصراط المستقيم والهداية واهدنا لها علاقة بالهدوء لها علاقة باليسر والسلاسة
نعم.
لم يقل دلنا
شوف
اهدنا لماذا؟ لأنه لا يوجد طريق سهل ميسر كطريق الله. وانت شوف الآية نفسها ايش اسم هذا الطريق؟ ما سمى الطريق هنا في هذا الموضوع صراط ومستقيم.
ومستقيم
الصراط هو الواسع الذي يستوعب بسعة
نعم.
كل من يسلكه. السائق السيارة حينما يريد أن يذهب إلى مكان ما يختار أي الطرق أي الطرق يختار
الأيسر
يختار الأوسع والأيسر ما هو
الأوسع
الأقصر
نعم.
وهذا هو طريق الله صراط مستقيم
نعم.
المستقيم هو أخصر طريق بين نقطتين
نعم.
طيب إذا كان هو مختصرا قصيرا
مستقيما
مستقيما وكان واسعا أكيد أنت راح تصل
في موضع آخر الصراط السوي
تصل بيسر
نعم السوي
وبسهولة وبسرعة
نعم.
ولذلك شوف الترابط بين معنى الكلمة وبين لفظ الكلمة وبين الكلمات الثلاث أو الأربع أهدنا الصراط
المستقيم
المستقيم حينما تستحضر كل هذه الصورة اتضحت إذن الآن الصورة كوحدة بنائية كوحدة واحدة تمت الصورة بنيت على اهدنا الصراط المستقيم قدم لها بالبسملة وبالثناء على الله ثم بأعظم ما عندك من مؤهل لتطلب أعظم ما عنده من منحة ثم بعد ذلك هذا الصراط المستقيم نسب إلى من؟ نسب إلى جهة معينة
نعم.
فنهاية السورة هي مجرد نهاية خلاص هو بعد طلب الصراط المستقيم ما في شيء إضافة الإضافة متعلقة بالصراط
نعم بيان
بيان للصراط
نعم.
إذن انتهت السورة وين؟
الصراط المستقيم
اهدنا الصراط المستقيم هذا الصراط المستقيم منسوب إلى جهة وليس منسوبا إلى جهتين أخريين تختلفان عن الجهة التي سماها الله تعالى بأنها صراط أو أنها الذين أنعم الله تعالى عليهم والجهتان الأخريان هما المغضوب عليهم
والضالون
خلاص هاي العريضة
هاي
سورة الفاتحة بكليتها وبجميع أجزائها
نعم والله يا دكتور أنا مش عايز أنغص عليك هذه التجليات ولكن الأمر بين هذه آيات محكمات في كتاب الله اهدنا الصراط المستقيم هذا الصراط الذي يوصلنا إلى رب العالمين هذا الصراط الذي ييسر لنا أن يهدينا رب العالمين هذا الصراط الذي هو صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين الذين هم اليهود والنصارى ثم يأتي بعضهم فيقول وهنا بقى يبقى دخلنا في المتشابهات يقول اهدنا الصراط المستقيم علي غير المغضوب عليهم ولا الضالين أبو بكر وعمر هنا بقى هذه المفارقة الغريبة في التفسيرات
الله يشوف أنا أستحضر هنا قوله تعالى في سورة العلق قال كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية
نعم.
ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب
نعم.
أخي الفاضل دعهم هؤلاء لا تطعهم لا تأبه لهم. دعنا مع لذائذ كتاب الله. هذول لهم الزبانية، سندعو الزبانية واتركهم. كلا لا تطعه واسجد واقترب، تعال بنا إلى لذائذ معاني هذه السورة العظيمة.
اللطائف،
تعال إلى لطائفها. تعال إلى يعني احنا أخذناها ككل، تعال خلنا نأخذها كأجزاء. شوف الحمد لله رب العالمين،
قيم
شوف
الصورة.
شوف قيم الصورة.
السورة
العالمية. شوف من أول آية أنت تقرأ العالمية. الله ليس رب محمد صلى الله عليه وسلم، وليس رب العرب، وليس رب جهة معينة، بل هو رب العالمين. سواء كان هؤلاء العالمون بشرا فهم عوالم، أو كانوا من خلق الله تعالى من الجن، من الحيوان، من الجمادات، من النباتات، هذه كلها عوالم. فأنت على دين عالمي تنتسب إلى رب هو رب الجميع وليس ربا لجهة معينة. فالرسالة عالمية، ولذلك الله تعالى يقول وما هو إلا ذكر للعالمين.
القرآن.
وقال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه عزكم وإنه لذكر لك ولقومك. هذا عز العرب. العرب عزوا بهذا الدين، صاروا قادة في رحاب الوحي والقرآن، سدن العالمين، وتعاخينا فكنا في ذراها مسلمين حين آمنا بدين الله فكرة، وحملناه إلى الآفاق ثورة تردع الباغي وتهدي السالكين في رحاب الوحي والقرآن، سدنا العالمين. فرسالتنا عالمية. تعال إلى هذه السورة العظمى وكيف تضمنت أعظم المطالب الربانية، الإيمان والتوحيد. تضمنت الإيمان والتوحيد،
نفصله
بأعظم ما يمكن أن يكون بالنسبة لنا كبشر. هذه الرسالة العالمية، رسالتك إلى العالم هي كلمة، هي كلمة التوحيد، هي أسماء الله تعالى وصفاته. هذه الأسماء الخمسة تضمنت كل أسماء الله، كل أسماء الله تعالى ترجع إلى هذه الأسماء الخمسة. وتضمنت التوحيد في معناه العملي، إياك نعبد وإياك نستعين، ذلك هو التوحيد في معناه العلمي،
عبودية
الأسماء والصفات، وهذا هو التوحيد في معناه
الألوهية والربوبية
العملي. إياك نعبد وإياك نستعين، وكلاهما عبادة.
ربوبية في الأول ثم عبودية. ثم ألوهية،
فهذا توحيد عملي.
ثم
تعالى شوف هذه العبادة كيف قامت على الأركان العظمى الثلاثة، الحب والرجاء والخوف. من عبد الله بالحب وحده لا تزندق. ومن عبد الله بالرجاء وحده يعني ترك أيضا ومن عبد الله بالخوف وحده أصبح من الخوارج. يعني لابد، هو دواء مركب من ثلاث، يعني من ثلاثة مركبات،
خوف ورجاء وحب.
أين الحب؟ الحب في الحمد. فأول آية نحن نقرأها مليئة بالحب، فنحن نحب الله، ديننا قام على حب الله. الحمد، لأنه كما قلت المدح المجرد لا يسمى حمدا. فإذا أحببت الممدوح فقد حمدته، وإذا حمدت الممدوح فإنك قد أحببته. والرحمن الرحيم، هذه آية الرجاء. ومالك يوم الدين، هذه آية الخوف. فقامت العبادة على إيش؟ على هذه الأركان الثلاث، أو الثلاثة، حب ورجاء وخوف. وانظر إلى الحب ومن القرآن، شوف الحب اللي بين الله وبين عبده كيف يعبر الله عنه تعالى فيقول. شوف القرآن نحتاج إلى أن نحيي قلوبنا به. يقول يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم ايش صفتهم؟
يحبهم، مش بس يحبهم ويحبون.
شوف هذه 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 كلمات شاعرية.
نعم.
يحبهم، الحب متبادل.
نعم.
طيب من أنت؟ ما قيمتك؟ ما وزنك؟ ما حجمك؟ من أنت حتى تحب هذا العظيم، هذا الجليل؟ أعظم ما يكون الحب مع الجلال والقوة، وأعظم ما تكون الجلال مع الجمال. من أنت في جلالك وجمالك؟ الله يحبك. كيف؟ يحبهم ويحبونه. كرر هذه الكلمة. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 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 ويحبونه. أي صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين،
نعم،
أعزة على الكافرين يجاهدون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ كثير من المسلمين يريد أن يدخل الجنة دون أن يخدش خدش، دون أن يزلزل، دون أن يرعب، دون أن يخاف. يريد أن يطمئن في الدنيا وفي الآخرة. هذا لا يكون. من أمن في الدنيا خاف في الآخرة، ومن خاف في الدنيا أمن في الآخرة.
لا يجمع الله لعبد أمنين ولا خوفين.
لا يجمع بين أمنين ولا خوفين.
نعم.
أحباب الله، أحباب الله يحبونه، يجاهدون في سبيل الله. إيش؟ الله. ولا يخافون إيش؟
لومة لائم.
مو لا يخافون القتل. لا، القتل هذا نهاية. أكو قبل القتل سنين فيها لوم. شوفوا اللي يسلكون طريق الله كم من يلومهم ومن يتكلم عنهم،
نعم،
يتكلم عليهم ويعذلهم ويصدهم ويصفهم بصفات، ولكنهم إيش؟ لا يترددون،
نعم،
لا يحيدون. لماذا؟
لا يخافون في الله لومة لائم،
لأنهم يحبونه،
نعم،
يحبون من يحبهم،
نعم.
اللوم لا ينفع في المحب. ولذلك يقول من قال، يقول وقف الهوى بحيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، أجد الملامة في هواك. شوف أيضا كلمة الهوى والهدى، الهوى
من القلب
أيضا. شوف الهوى، الهوى والهدى، لكن الهوى إن لم يرتبط بالهدى يهوي،
نعم،
بصاحبه،
نعم.
أجد الملامة في هواك لذيذة، إيش؟ حب بذكرك، فليلمني اللوم. فأحباب الله تعالى لأنهم يحبونه لا يخافون لومة لائم. الله ماذا يقول؟ يقول ذلك فضل الله، هذا مو كل واحد، لا لا لا، الله يعلم من يختار، مو كل واحد يوفق إلى هذا التوفيق. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، والله واسع عليم.
أفهم من هذا أن من أحب الله أحبه الله، أليس كذلك؟
أكيد.
ومن أحبه الله،
أكيد،
بنص الحديث إذا أحب الله عبدا
ابتلاه،
نادى،
ها،
نادى،
نعم، نعم، بالقبول،
نعم،
بالقبول،
نعم.
ولكن أنا أريد هنا أن أنبه على مسألة.
تفضل.
ولا يخافون لومة لائم، ليس معنى لا يخافون بمعنى أنهم لا يخافون بالكلية. لا والله، كلنا نخاف، والله كلنا نخاف، ولكن لأن الحب جاذب، ولكن لأن الحب جاذب فنحن نخترق الحجب، ونحن قد نرتجف من الخوف.
نعم.
الفرق بين الشجاع والمتردد ليس أن هذا لا يخاف وهذا يخاف، لا، كلاهما يخافان، ولكن الجبان أو المتردد يستجيب لداعي الخوف، وأما الشجاع يستجيب لداعي الحب، يستجيب،
نعم،
لداعي الحب. فيغلب الحب ويغلب النهاية التي يراها أمام عينيه كأنه يعيشها حقيقة، يتفاعل معها ويحترق. حتى تكاد تشم شواء مشاعره.
نعم.
فهنا يذوب الخوف وينتهي مفعوله ويتقدم حبيب الله يحبهم. تعال انظر انظر إلى الرحمة شلون ما يحب هذا الحبيب.
نعم. هذا هو المحور الثاني، حب ورحمة.
شوف الرحمة، الرحمن الرحيم. أنا ما أريد أن أدخل في تفصيلات لغوية، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه معاني القرآن من خلال الحدث. شوف في الصحيح، رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي في معركة، كان هناك سبي قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته بصدرها من كثرة حنانها. تأخذ الصبيان وهي تلوب وتبحث عن من، تبحث عن صبي لها فقدته، وهي تدور على ولدها، فلما وجدته ضمته إلى صدرها وألقمته. شوف الصورة.
نعم.
شوف الصورة. طبعا الصحابة ينظرون إلى هذا المشهد، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا المشهد. الرسول صلى الله عليه وسلم اقتنص الفرصة. فماذا قال؟ قال بأبي هو وأمي
عليه الصلاة.
أترون هذه المرأة ملقية ولدها في النار وهي قادرة على أن لا تطرحه فيها؟ من يعني هل هناك امرأة، هل هناك امرأة تطرح ولدها في النار؟
أبدا.
وهي قادرة على أن لا تطرح؟ مستحيل.
أبدا.
قالوا لا يا رسول الله. قال فوالله، شوف القسم، فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها.
لا إله إلا الله.
كيف لا نحبه؟ وهذه رحمته، وهذه إشراقة، إشراقة من إشراقات رحمة واحدة هي ضمن 100 رحمة.
الله قسم الرحمة 100 جزء.
لا 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 لا. شوف.
نعم.
هذه 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 إشراقة.
نعم.
تجلي من رحمة واحدة من 100 رحمة.
نعم.
100 رحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا.
نعم.
يقول يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء.
نعم.
فأمسك عنده وين؟
يوم القيامة.
عنده. لا لا. لا 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 شوف العندية، العندية.
نعم.
وهي راد لها شوية شوية.
ما هذه الرحمة ليوم القيامة. أليس كذلك؟
محمد.
نعم. لا لا خلاص.
محمد شوف كلمة عنده.
نعم.
قالت رب ابن لي.
عندك.
يلا قالت بيت. لا وهي اللي عنده.
نعم. عندك يعني أولا.
أنت ما تتلذذ عند كل واحد.
نعم. عندك.
أنت ما ترتاح عند كل واحد. يعني أشرب هذا الشاي عندك غير ما أشرب عند غيرك.
نعم.
لا هنا لازم تقف. يعني مو هذه الكلمة تريد استحقاق. فأمسك وين؟
عنده.
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 ش أمسك كم؟
99 جزءا.
99 أي جزءا، وأنزل منها
جزء في الأرض واحدة.
جزءا واحدا. فمن ذلك الجزء، من هذا الجزء. يعني هذه هذا المشهد، مشهد المرأة، هذا جزء من جزء من 100 جزء، جزء من جزء من 100 جزء. فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة
حافرها.
حافرها. تشايف القطة حينما تحمل جراءها أو صغارها بفمها، تحمل 3-4 بفمها، تنقلهم من مكان إلى مكان، لا تؤذيهم. شايف هذا التمساح حينما يلتقن صغاره ليحمله، تقول ابتلعهم راح، ما يؤذيهم. لكن شوفه مع البشر كيف يفعل، كيف يرحم أولاده. من هذا الجزء ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. كيف لا نحبه؟
لا إله إلا الله.
كيف لا نحبه؟
يعني حتى ونحن نتحدث عن الرحمة، هي رحمة دافعة إلى الحب. ولكن بعد الفاصل بإذن الله تعالى نتحدث عن الرحمة التي تدفع إلى الحب، وعن الخوف أيضا الذي يدفعنا لحب رب العالمين. ونفتح المجال لاتصال أو اتصالين على الأكثر بإذن الله تعالى. كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور طه الدريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويمكن لإخواننا أن يتواصلوا معنا على رقم الهاتف الذي يظهر بإذن الله تعالى على الشاشة. وتحدثتم عن الحب وعن الرحمة والخوف، هل يبعدنا عن رب العالمين أم يقربنا فنحتمي برب العالمين؟
أنت حين تسافر ماذا تقول حينما تدعو في دعاء السفر؟
نعم، أنت الصاحب، أنت الصاحب في السفر،
وبعد
وأنت الخليفة في المهل والأهل،
أعوذ بك في الأهل.
نعم، أعوذ بك من وعثاء السفر ومن كآبة المنظر ومن سوء المنقلبة.
صفات الله تعالى لا تشبهها صفات. هو معك في السفر وهو خليفتك في أهلك.
نعم،
سبحان الله، هو رب تخلي خليفتك في الأهل، يعني
سبحان
عظمة الله. أي قال عبدي جعت فلم تطعمني، شوف صفات رب العالمين، جعل جوع عبده كأنه جوع له. هذا الرب القريب منك إلى هذه الدرجة، ألا تتحسس هذه الصفات؟ ولذلك رب العالمين لما قال وهو يريد أن يبين لعباده منزلته العظيمة التي ينبغي أن يخافوها، يخافوا أن يخافوا مقامه. أنت حينما يأتيك عدو ولا قبل لك به فنقول لك فر منه، حينما تخاف شيئا لا قبل لك به تفر منه.
نعم،
لكن الله ماذا قال؟ قال ففروا
إلى الله.
وين؟
إلى الله.
ليش؟ ده يخوف رب العالمين، إني لكم منه نذير.
نعم،
مبين. هو يخوفك برب العالمين، يخوفك بنفسه، يقول لك فر إليه.
نعم،
ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين.
نعم،
الخوف يدفع إلى الله. شوف هذا الأعرابي اللي خوف، أخاف من؟ فاروق الأمة اللي ترتعد له الأكاسرة والقياصرة.
نعم،
عمر بن الخطاب رضي الله عنه
خوفه.
طبعا طبعا، قيصر يعني ترك الشام وهو يعصر عينيه عليها.
نعم،
وكسرى كسرت جيوشه وكسرت يعني دولته، وظل في البلدان دائحا، ظل دائح بالبلدان إلى أن قتل، يعني قتله كالراعي غنم كذا.
نعم،
خوفا من عمر وسطوة عمر رضي الله تعالى عنه. عمر بيش يخوفونه؟ بيش يخوفونه
بالله.
جاء عرابي قال يا عمر الخير جزيت الجنة، اكسو بنياتي وأمهن. يا عمر الخير جزيت الجنة، اكسو بنياتي وأمهن، وكل لنا من الزمان جنة. أي وقاية.
نعم،
فعمر رضي الله عنه يتلاطف معه، قال وإن لم أفعل؟ قال والله إذن لأذهبن. قال يكون ماذا أن ذهبت؟ اذهب.
نعم،
قال يكون عن حالي لتسألن يوم تكون الأعطيات جنة والواقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة. فماذا فعل عمر؟ أخذ يبكي، قال خلاص أنا أروح، بس ترى أكو حساب وراي وراك. يكون ماذا أن ذهبت؟ قال يكون عن حالي لتسألن. خلي يسمعون هؤلاء اللي بالعراق، هذا الشعب العراقي، هذا الشعب المظلوم، هذا الشعب اللي يعاني لا كهرباء ولا ماء ولا أمن ولا غذاء، وهم متقاتلين صار لهم 5 أشهر على كراسي، درجة الحرارة تصل 60، كهرباء ماكو. طيب وهاي التفجيرات، ما عندكم يعني ذرة إحساس؟ لا، وفوقها هذول على اساس اسلاميين، حزب دعوه وحزب ما ادري ايش وحزب المجلس وحزب، هذول على اساس كلهم اسلاميين بيسوون دوله اسلاميه، يعني دوله اسلاميه، هاي دولتهم الاسلاميه، كرهوا الناس بقيم الاسلام. قال يكون ماذا ان ذهبت؟
قال يكون عن حال لتسألن يوم تكون الأعطيات جنة والواقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة.
نعم هو خوفه بالله خوفه,
خوفه بالله
نعم.
فبكى عمر رضي الله عنه نعم. وقال أعطوه ردائي لله وليس لشعره
نعم.
أعطوه ردائي لذلك اليوم وليس لشعره
نعم.
فشوف لما أخوفه وأخافه بالله وأخافه بالنار ماذا كانت النتيجة؟ التجأ إلى الله تعالى
نعم.
وتقرب إليه. لماذا؟ لأن الخوف من الله يسوق إليه ولأن الرجاء يحببك ويحببه إليك ولأن الحب هو الحب
نعم.
النفوس إذا أحبت شيئا جبلت على طلبه. أنت من تحب أحد تريد تشوفه
نعم.
تلتقيه
نعم.
ما تستطيع تحس بنفسك أنت قلق أنت في وضع غير طبيعي تتجه إلى طلب المحبوب واسأل الشعراء
نعم.
هنا حينما اكتمل الحب بالرجاء بالخوف الذي كله هذا هو حب يصنع الحب هنا أنت اندفعت إلى طلب المحبوب ولذلك في هذا الموضوع لا في غيره جاء قوله تعالى إيش إياك نعبد وإياك نستعين شوف بمكانها لما اشتقت إلى الله وأحببته طلبته طلبته بماذا يعني تطلب كيف يعني شلون أنت تروح رب العالمين وين تلقى حينما تطلب رب العالمين تعبده وتستعين به على عبادته تشتاق إليه تندفع إليه بعبادته جاء قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين والعبادة هي حاجة للعبد قبل أن تكون حقا للرب
نعم.
العبادة أنت اللي تستفيد من عندها أنت اللي تستفيد شوف نفسك من تدعو تعبد شلون تنشرح تصفو الحياة ليش 5 مرات تصلي هذا تجديد للحياة أنت تحتاج عبادة الله بعد كل ساعة تجدد نفسك تجدد قلبك تجدد مشاعرك تجدد إيمانك تجدد راحتك كالسيارة التي تحتاج إلى تنظيف كلما ذهبت إلى يعني هدف معين ونقلت ركابا ثم رجعت نعم. تحتاج إلى تنظيف
نعم.
إن لم تنظف بعد كل كم ساعة خلص هذه أصبحت يعني محلا للقمامة
نعم.
النفس إذن في حاجة للعبادة العبادة إذن هي حاجة للعبد قبل أن تكون حقا للرب وهذه الحاجة ستتبين أهميتها حينما نترك الدنيا نقرأ في قصص الصالحين أن أحدهم اللي هو مطرف ابن عبد الله في يوم من الأيام ذهب إلى المقبرة وبعد أن تذكر واتعظ خرج من المقبرة بضعة أذرع لأن لا يجوز الصلاة في المقبرة
في القبور نعم
صلاة في القبور لا يجوز في المقبرة لا يجوز لحماية جناب التوحيد
نعم
فخرج على المقبرة بضعة أذرع خرج منها ثم صلى يقول صليت ركعتين خفيفتين لم أقتنع بهما أقتنعت بهم ثم وضعت ردائي ونمت نمت فرأيت كأن القبر الذي بجنبي قد انشق وخرج منه رجل فقال صليت ركعتين لم تحسب لهما حسابا صليت ركعتين ما اقتنعت بهم قلت نعم قال أما إنكم تعملون ولا تعلمون ونحن نعلم ولا نستطيع أن نعمل ووالله شوف هذه الحسرة ووالله لئن استطعت أن أصلي هاتين الركعتين لأحب إلي من دنياكم بحذافيرها ونحن في الأمنية نحن في الأمنية نستطيع أن نصلي ركعتين 4 ركعات و6 ركعات و8 ركعات وإلى ما شاء الله نحن المستفيدون من العبادة، العبادة حاجة لنا قبل أن تكون حقا للرب. لكن هنا أريد أن أقف أكثر، يعني لأن هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين جمعت علم المنزل كله، كل المنزل جمع في إياك نعبد وإياك نستعين.
كيف؟
شوف هذا التوازن العجيب في هذه المعادلة، إياك نعبد وإياك نستعين. هناك توازن عجيب، أنت تعبد الله، والعبادة في حقيقتها هي كل عمل يتوجب عليك في اللحظة المعينة في المكان المعين، سواء كان عملا عباديا محضا أو عملا له تعلق بالدنيا. نحن الآن في عمل، هذا عبادة، هذا عبادة، حتى اللقمة ترفعها إلى في زوجتك عبادة، وفي بضع
أحدكم
عبادة،
أو
صدقة. الإسلام ما فصل بين الدنيا والآخرة،
يدخل فيها النية، أليس كذلك؟
طبعا أكيد، إنما الأعمال
بالنيات،
هذه بديهية متفقين عليها.
يعني
وإلا من دون نية حتى الصلاة تفسد.
يعني في مجلسنا هذا إما أن يكون عملا محضا وإما أن يكون عملا تعبديا بنيتنا.
فكل الأعمال بالنية هي عبادات كلها، حتى الأعمال التي تبدو دنيوية. لكن شوف، متى تطلب الاستعانة؟ أنت لم تطلب الإعانة إلا بعد أن قلت إياك نعبد. أخصك بالعبادة. العبادة لله وحده والاستعانة بالله وحده، لا يجوز أن تستعين بغير الله. هذا يا الله يا محمد يا علي، هذا كله يعني يا محمد يا علي هذا باطل. لا نستعين إلا بالله. فأنت تطلب الإعانة حيث تنتهي مهمتك من العبادة، بمعنى يعني أفصل أكثر، الله تعالى لا يتدخل في أي حركة أنت تستطيع أن تؤديها أبدا، لا يعينك حيث أنت تستطيع. يا تشوف هذا فرخ الدجاج، فرخ الدجاج أول ما يطلع من البيضة يتحرك، بل عنده فرو، ملابسه جاهزة وياه، بينما ابن الإنسان فرخ الإنسان شوفه يراد لسنة يلا يمشي، والملابس ما يأتي عاريا. ليش؟ لأنه ابن الإنسان يعتني به الإنسان، يستطيع أن يحمله. فالله تعالى ما أعانه على المشي، حيث أن أبويه يستطيعان أن يتكفلا بذلك. الله تعالى حتى الأسنان ما أعطاها للإنسان إلا حينما احتاجها. حينما احتاجها يلا، ما أعطاها قبل 7 أشهر، ما أعطاها سنون. فرخ الدجاج لأنه يحتاج هذه المعونة، يقول المعونة على قدر المؤونة. الله تدخل حيث يفتقر المخلوق.
هذه فكرة، وفكرة كبيرة، تحتاج إلى تفصيل واسع، ووقتنا قد انتهى. كنت أتمنى أن يطول المقام أكثر من ذلك، فأنا لم أشعر وكأن الحلقة بدأت منذ دقائق معدودات.
الحمد لله.
بإذن الله تعالى نبدأ من حيث انتهينا أو من قبله بقليل، عند الاستعانة بعد العبادة. فأتوجه لكم بخلص الشكر، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم صالح العمل، وأن يجعل ما تقدمونه في موازين حسناتكم، اللهم آمين.
بارك الله فيكم.
وأشكر لكم مشاهدي الكرام في كل مكان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
حاب الوحي والقرآن سن العالم.